بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الإرشادات التي نوصي بها أنفسنا ومن يهمه أمرنا يجب أن تلازم نفسنا الصفات الحميدة ونستعمل هذه الصفات الحميدة. إحنا يجب أن تتحلى نفسنا بالصفات الحميدة وأن نستعملها هذه في عملنا الخارجي. على كل حال الناجح هو من يتمكن أن يطبق ما يقرأه ويراه صحيحا، أما نقرأ الشيء ونقول بصحته ولا نطبقه هذا معناه أنه خسر الإنسان في الامتحان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. النبي يوصي ويقول له احفظها وهو أمير المؤمنين، ثم يقول: اللهم أعنه. يعني هذا شيء صعب، يوصي بصفات ويقول له احفظها ثم يقول أعنه. يدعو الله لعلي بالإعانة على هذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ الأولى الصدق. صدق، لا يخرجن من فيك كذب أبدا. اللهم أعنه على الصدق، لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. الثاني الورع، لا تشترين على خيانة أبدا. الورع العمل بالواجبات وترك المكروهات، أمور صعبة حتى المكروه تتركه، واحد صعب، والنفس تريد بعض المكروهات، تريد بعض المحرمات. الورع أوصيك بها فاحفظها، اللهم أعنه. لا تشترين على خيانة أبدا. الثالثة الخوف من الله كأنك تراه، وياك أينما كنت هو حاضر لكن ما تراه، فإذا كان حاضرا وتراه خف منه. الخوف من الله يعني لا تقدم على معصية ولا تفكر بمعصية، لأنه معك وإن لم تشاهده، معك ولم تشاهد. الرابعة كثرة البكاء من خشية الله، خوف الله سبحانه وتعالى. تقول الرواية: في كل دمعة يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة. بكاء من خشية الله، يعني شنو البكاء من خشية الله؟ خوف من الله، يعني ما دمت خائفا من الله وهو معك إذا لا تقدم على عمل محرم. ما دمت تخاف منه وهو معك وإن لم تره لا تقدم على حرام. الخامسة بلي، الرواية تذهب إلى العبادات وقراءة القرآن والتحلي بمكارم الأخلاق واجتناب مساوي الأخلاق. وأخيرا قال: فإن لم تفعل هذه الأشياء التي أوصاها الرسول لعلي وقال اللهم أعنه، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. تهديد. هذه صفات مكارم الأخلاق والنصير موجودة عندك، هذه الصفات الحميدة، وتعمل بها: صدق، ورع، خوف من الله، كثرة البكاء من عقابه، كثرة من خشية الله فهو حاضر معك، وتبكي من خشيته وإن لم تره، يعني لا تقدم على شيء فيه أي تهديد أي عقوبة. بعدين يعدد هذه الصفات التي هي عبادات وقراءة القرآن والتحلي بمكارم الأخلاق واجتناب، ثم يقول: فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. تهديد، هذه الأمور لازمة للإنسان: صدق، ورع، خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله ويبكي من خشية الله. هذه الأمور إذا الإنسان خلاها نصب عينه وعمل بها حينئذ نجح في الامتحان، وأما إذا لم يعمل بها فلا تلومن إلا نفسه، يعني خزي عقاب عذاب نار هلاك، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسه. رواية يعني الإمام الصادق علي عن آبائه في وصية النبي لعلي قال: يا علي، ثلاثة من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. شوف هذه إذا واحد يقدر يطبقها على كل حال يكون نموذجا صالحا في المجتمع، لكنهم ما نقدر نطبقها. واحدة منها أن تعفو عمن ظلمك. تقدر تعفو؟ من الذي يعفو عمن ظلمني؟ من يعفو عمن ظلمه؟ وتصل من قطعك، الذي قطعك تصله، وتحلم عمن جهل عليه. كثير من الأشخاص يجون عندهم مشاكل بيتية مع الأخوة، مع الأمهات، مع كذا، أقول له تقدر تسحق على نفسك هذه المتكبرة تنحل المشكلة بدقيقتين. قال شنو؟ قلت له تروح لأخوك الذي ظلمك، تروح لك وتعطيه هدية وتعتذر منه، هو ظلمك، تعتذر منه وتقول له احنا أخوة، وتقول له وتنتهي. مش قال ما أقدر أبدا، ما أقدر. سنين عداء بين الأخوة لأجل أن الأول لا يتنازل الثاني والثاني لا يتنازل الأول. أقول له تقدر تسوي شيء بسيط؟ هل تعفو عنه؟ العفو والصفح من الأشياء الحسنة التي أوصى بها. تعفو عنه، ظلمك، أخذ إرثك، تعفو عنه وودي له هديه واعتذر منه. ذاك الوقت يصير لك عبد مطيع، عبح، هم أخذ إرثك، هم تروح الزورة، هم تعطيه هدية، هم تعتذر منه. شو يصير بهذا؟ ينقلب من كون عدو ووحش، يصيبك عبد ذلي. قال ما أقدر. قلت ما تقدر تبقى على هاي الحالة، في عذاب إلى كذا. هذا أخوك، هاي طريقته، ظالم فاسق فاجر، تقدر تغلبه؟ أنا أعلمك طريقة تغلبه. تعفو عنه واقعا، تعفو عنه وتصله، تروح ليه وتقدم له هدية وتعتذر منه وتحبه بغصة وبراسه. أظن هذا ينقلب عن طريقته الأولى إلى طريقة ثانية، يصير لك عبد مخرج. قال ما أقدر. مو لعب هاي الأحاديث، هذه صعبة، تحتاج إلى نفس ريضة، فالنفس شرعية، مو نفس عشائرية، لا، مو نفس من هذه النفس التي غير متزنة، نفس شرعية. ظلمني أقول أعفو عنه، عفو. والصرح بعد أحسن من العفو. عفو يعني أقول له أنت أخذت حقي، ما يخالف بس أأنبه، أخذت حقي. الصرح أقول له أصلا أنا ما لي حق، هل كلها ما كسب، أصلا ما لي حق، مو أنت حقي وأخذت. الصفح يقول الصافح عن الإنسان يدخل الجنة بغير حساب، الذي يعفو عن الآخرين الله يحاسبه ويدخل الجنة. الحساب فيه نوع من الذلة، نوع من الذلة. واحد يحاسبك بعدين يقولك أحسن، واحد يقولك أحسن بدون حساب، الثاني أحسن منه. هاي نقدر نطبقها، تنحل المشاكل التي هي بيتية في المجتمع كلها تنحل، لأن المظلوم يعفو عن الظالم، بل يصفح عنه، ما ينبه إلى أخطائه، ويصله إذا كان قاطعا، ويقدم له الهدية ويعتذر منه. وأي شيء سهل صعب، أكو شيء سهل ممتنع، أكو بعض القصائد لما يسووها الشعراء تشوفها سهلة، لكن فنك يسوي مثل حكي مرتب لطيف سهل، لكن ما تقدر تسوي مثل، يسمو سهل ممتنع. هذين الأشياء سهلة ممتنعة، سهلة لمن عنده روح شرعية روضها وسيطر على نفسه وجعلها مملوكة له ولعقله. هاي سهلة. أما الإنسان إذا ما متريض شرعا لا يتبع الشرع صعبة، هاي من أصعب الأمور. الإمام الصادق يقول قال رسول الله الإسلام عريان. هذا المبدأ العظيم، هذه العقيدة العظيمة، هذا التعليمات السامية. الإسلام عريان، يا معودين هذا الإسلام العظيم حسنوا للناس، حسنوا للعالم. لباسه الحياء، تكون سر حي لا تسوي أشياء قبيحة. وزينته الوفاء، هذا الإسلام الذي عندك عريان، زينة الوفاء، كن وفيا حتى تظهر الإسلام بأنه وفي. لباسه الحياء، يعني أنت صير حي، أنت مقتبس الإسلام، نعم هذا عريان خليل لباس، وهو الحياء، لا تتكلم بألفاظ قبيحة، لا تعمل أشياء قبيحة، حياء كنت عندك حياء. زينته الوفاء، في للناس بما عقدت معهم وبما وعدتهم، وإلا الحق والحق. زينته الوفاء، ومروته العمل الصالح، كن فليكن عملك صالحا إذا أنت مسلم. وعماده الورع، لا تسوي قبيح ومحرم. ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت، حب أهل البيت. ليش نحبهم؟ شنو؟ ليش نحبهم؟ تحلت فيهم مكارم الأخلاق، أعلم الناس أهل البيت، على أئمة، مو كل سيد أهل البيت. أهل السنة يعترضون علينا أنه أنتم أهل البيت عندكم معصومين، يعني كل سيد معصوم. لا، أهل البيت اصطلاح خاص للأئمة المعصومين. أهل البيت أولا اصطلاح خاص في الخمسة، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ثم من نصوا عليه أنه من أهل البيت وهم الأئمة بعد الإمام الحسين التسعة. دول نحبهم لأعمالهم التي هي أعمال حسنة، لعقيدتهم التي هي حقا. هذا عقيدة حقا، عمل حسن، نحن نحبهم. لماذا لا نحب الفاسقين؟ بعملهم وعقيدتهم الباطل. لماذا نحب الأئمة؟ لعملهم الحسن ولعقيدتهم الحسن. يقول أساس الإسلام حبنا، لأن عقيدته صحيحة وعملنا حسن، هذا أساس الإسلام. هذا مو الطرف الثاني الذي عقيدته باطلة عملها مو زين. عن علي أنه قال قال رسول الله إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة، وجعل له نورا، وجعل له حصنا، وجعل له ناصرا. أربعة أشياء. هذا الإسلام يمثل بوجود خارجي، هذه التعاليم العقائدية والتعاليم الفرعية الفقهية، هذا يمثل، يقول هذا الإسلام إلى عرصة. شلون أنت عندك عرصة وعندك ضياء وعندك حصن وعندك ناصر؟ الإسلام همت الله لما خلقه جعل له عرصة، وجعل له نور، وجعل له حصن، وجعل له ناصر. ما هي عرصة الإسلام؟ القرآن. القرآن نور الإسلام، الحكمة، الحكمة والعقل. ما هو حصنه؟ يقول المعروف، كل معروف هو حصن الإسلام. من هو ناصره؟ الإسلام من هو ناصره؟ يقول أنا وأهل بيتي وشيعتنا، دول اللي ينصرون الإسلام، ناصر. احنا كنصير بهاي المرحلة. هذا الإسلام عرصته القرآن، أكثر من قراءة القرآن ولو في كل يوم خمسة صفحات. نوره الحكمة، عملكم كن يصير حكيم عقلي شرعي. حسنه المعروف، كل عملنا كن يصير معروف. أنصاره يقول أنا رسول الله وأهل بيتي وشيعتنا. يعني من يتبع النبي وأهل البيت هم هذول. ميزان هذا. النبي معصوم، أهل البيت معصومون، هم هذول الرموز الذين نتبعهم، لا يخطئون ولا ينسون ولا يكذبون ولا يفعلون محرم. مثال الإسلام المتجسد في الأرض هم أهل البيت المعصومون. من يتبع غير المعصوم إلا أن يقول المعصوم اتبعوا فلان اتبعوا، من كان صائنا لدينه حافظا كذا كذا، فللعوام أن يخلدوه وهو المرجع. هذا ميزان، هذا نبي وأئمة والمرجع العادل المطلع على أمور الدنيا الذي يسير المسلمين سيرا سجحا لا يلقي بهم إلى المهالي. يقول ناصره أنا وأهل بيتي وشيعتنا، يعني المتبع للنبي ولأهل البيت. هذا الميزان. أمير يقول أتبع القرآن، أتبع رسول الله والقرآن، فإذا ماكو رأي ماكو ميزان آخر غير القرآن والرسول إلا هو. الأئمة يقول ماكو ميزان غير الله والرسول واتباع القرآن ونحن ماكو. على الإمام الصادق قال ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقور عند الهزاهز، عند الشدائد يكون وقور لا يفقد حلمه وعقله، صبور عند البلاء، إنسان يشوف بلاء في الدنيا هذا امتحان، إنسان لابد أن يتربى، صبور عند البلاء، اصبر عند البلاء، البلاء فيه امتحان، إذا صبرت نجحت وإذا جزعت خسرت، صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، لما يصير عندك رخاء تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، وشكر النعمة أن الذي جاءك من الرخاء تصرفه فيما يرضي الله لا في سخطه، شكور عند الرخاء، الله لما يوسع عليه ما يكون الله أسوي أشياء مو زينة مذمومة فضلا على المحررة، كل أسوي الأشياء الزينة التي هي شكر الله على هذا الرخاء، قانعا بما رزقه الله، قناعة كنز لا يفنى، وإذا عيون على الآخرين هذا يكون معذب، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء، عدوك ما ظلمه، شلون أخوك، شلون صديقك، شلون صاحبك، شلون إذا العدو ما ظلمه، الله وهي مهمها، عدوي ما ظلمه أبدا، فكيف بالصديق، فكيف بالأخ، فكيف بالرفيق، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، يعني ما يجي أيد الأصدقاء بوش قوترة، ما يصير صديق محكم أعيده، ما محكم ما أعيده، ولا يتحامل للأصدقاء، يعني يروح يشهد للصديق كذب وزور، هذا حرام، يقول صديقي أتحامل له مو عليه، يقول أبدا المؤمن لا يكون هذا، لا تكون فيه هذه يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب كل في طاعة الله في مساعدة الآخرين الضعفاء الأخوان، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، انت مؤمن الناس منك مرتاحين، لا تخون ولا تعتدي ولا تغصب ولا كذا ولا تنوي نية سوء لهم، إن العلم خليل المؤمن، العلم أيها الناس يوصينا هذا الحديث بالعلم، خليل وياك يكون عالم مو تصير جاهل وتقع في المهالك، إن العلم خير المؤمن والحلم وزيره، كن حليما والعقل أمير جنوده، عقلك يعني عدك عسكر وأميرهم العقل، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه، والبر واللين والده، جعلنا الله من العاملين بهذه الإرشادات وهي صعبة. على كل حال نتوسل بالأئمة في العمل بهذه. نرجع إلى بحثنا الفقهي، في بحثنا الفقهي هاي المسألة الثانية التي ذكرناها، المسألة الثانية انتبهوا، هاي فيها أربعة فروع، ذكرنا الفروع الأربعة، الأخوة أشكلوا في الفرع الثاني والرابع، الآن نريد نبين، فللبيان نرفع هذه الإشكالات. هاي المسألة الثانية قالت لا تجب الفطرة على المعيل والمعان معا، هذا الفرع الأول. في عرض واحد الفطرة واجبة على المعيل الذي يعيل الأبناء وهم على المعان إذا كان غنيا، ما يصير فطرتين في عرض واحد على شخص واحد، الأب يعطي فطرتي وأنا هم أعطي فطرتي، الرواية قالت ما يصير، الفطرة واحدة ثابتة على عهدة المعيل دون غيره، ما هو وجوبيا، وجوب واحد وهو ما ذكرته صحيحة عبد الله بن سنان، كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، من يؤدي المعيل، المعيل إذا راجب عليه بعد المعال ما يفطر، ولو كان الوجوب عليهما ما معنا ذكرت الروايات، الرواية تقول لا فطرة واحد، فطرة واحد لا تجب على المعيل وعلى المعان، إذا وجبت على المعيل بعد معال ما عليه، إذا ما وجبت على المعيل المعال عليه فطرة لأنه واجب للشراب، هذا الفرع الأول، هذا ما في إشكال. الفرع الثاني الذي أشكل عليه الأخوة فيما تقدم، إذا كان المعيل غني ولم يؤدي الفطرة لجهل أو عصيان أو نسيان، المشهور يقول المعال الغني لا تجب عليه، إحنا خالفنا قلنا لا، إذا المعيل الغني ما يعطي الفطرة عصيانا نسيانا، هذا الفرع الثاني، جهلا، حينئذ المعال إذا كانت متوفرة فيه شروط كون يعطي الفطرة. شنو المشهور يقول ما يعطي الفطرة؟ مشهور قالوا ما يعطي الفطرة، المكلف بالإخراج المعيل وقد عصى، المعال ليس مكلف، إحنا نقول لا لا، هنا تجب الفطرة على المعال. ليش؟ لوجود نوعين من الأدلة، أدلة عامة انتبهنا، يجب إخراج الفطرة على كل من توفرت فيه الشروط وكان موضوعا لإعطاء الفطرة وهو مسلم مخلوق في رمضان، يعني موجود في رمضان مسلم، هاي موضوع الفطرة، شروطها غني وحر ومكلف، هاي أدلة. أدلة أخرى عندنا تجب الفطرة على المعيل لكل من يعول به، هاي هم أدلة. هذه الأدلة الثانية، هاي الأدلة القول الثاني، إذا ما عمل بها المعيل ما أصل الفطرة، تأتي تلك الأدلة تقول الفطرة على كل من وجد فيه الشراب وكان موضوعا لإعطاء الفطرة، خلص تجي توجب الفطرة على المعال الغني لأن الفطرة واجبة على واجبة على المعان، خلاص أدلة عندنا تقول الفطرة واجبة على هذا المعان لأنه موجودة في شروط الوجوب وهو موضوع الفطرة. فإذا واحد قال يابا هاي أدلة القول الثاني اللي يقول الفطرة واجبة على المعين وهو الأب واجب على المعين، قال عصى، هاي تخصص أدلة القول الأول العامة تجب الفطرة على كل من توفرت فيه الشروط وكان موضوعا لإعطاء الفطرة. إذا واحد يجي قال الأدلة القول الثاني يقول الفطرة على المعين، هذا الإشكال على هاي الصورة الثانية، على الصورة الثانية الأدلة قالت الفطرة على المعين، قيدت تلك الأدلة تقول الفطرة على كل من توفرت فيه الشروط وكان موضوعا للفطرة، قيدته بما إذا كانت معيلا. فإذا قيدت أدلة القول الثاني أدلة القول الأول وهو العامة، بعد إيش يرجع العموم ونقول يجب على المعال أن يطيه؟ ليش؟ الجواب بويا الإطلاق والتقييد، انتبه الإطلاق والتقييد إذا توجه التكليفان إليك أنت، يقولك أكرم كل عالم العموم، بعدين يقول أكرم كل عالم عادل، راح العام بعد ما يرجع، إذا توجه العام والخاص إليك حينئذ الخاص يخصص العام بعد العام ما يرجع. أما هنا العام إلمن توجه إلى كل فرد توفرت فيه الشروط وكان موضوعا لوجوب الفطر، الخاص المن توجه الى المعيد، ما توجه الاثنين الى شيء واحد. نقول ادله قسميه تكليفين اكو،
تكليف عام لكل الناس، تكليف خاص للمعيد أن يعطي عن عياله. غايته ماكو بطرشيا على كل إنسان خلق. ها ماكو اطلاق تقييد. احنا وإن قلنا أدلة القول الثاني نظرت إلى الحكم الأول، الفطرة واجبة على كل معيد، فقيدته بما إذا كان معالم هذا الذي تجعله إذا كان على المعيد. لكن هذا بالعقيدة مو اطلاق وتقييد. اطلاق وتقييد إذا ترجع إلى شخص واحد صار اطلاق وتقييد، وراح الاطلاق بقي التقييد، أو راح العام بقي الخاص. أما هذا الأدلة متوجهة تجب الوضع على كل شخص وجد فيه الشرائط وكان موضوعا لإعطاء الفطرة، هذا منا. تجب الفطرة على المعيد لعياله، هاي خطاب للمعيد. ها إذا انتبه، إذا انتبه هاي الأدلة 32 مي أدن إلى خلاف، لأن يعني الأول إذا أنطى فطرة والثاني إذا أنطى فطرة، يجي الفرع الأول يقول لا توجد فطرتان عرضيتان على شخص واحد. عرضيتان اتمنى هنا أكو إطلاق وتقييد، لكن ليس متوجهان هذا الحكم الأول والعظم توجد على شخص واحد. العام تسميه مطلق، هو عام تجب الفطرة على كل من توجه. هذا العام متوجه إلى ماذا؟ إلى غير المعيد، كل شخص على حدة، كل شخص تجب عليه فطرة إذا توفرت فيه شروط وكان موضوعا للفطرة. هذا خليه توفر فيه شروط. لا هذا تكليف عيني، هذا تكليف عيني مو كفائي، هذا لم يقيد. ذاك القول تجب الفطرة على المعيد، لا تجمع على المعيد، هذا خطاب للمعيد. غايته هذا ما يطي فطرة، وهذا هم يطي فطرة عنه وعن المعاد. للفرع الأول يقول لا توجد فطرتان على شخص واحد، شلون هذا يطي عن ابن الأكبر والابن الأكبر هم يطي يخالف الفرع الأول؟ فرع الأول قال لا توجد فطرتان في عرض واحد. إذن هذا الفرع الثاني إشكالك عليه أن الخاص خصص العام بعد العام، ليش يرجع؟ هذا مو صحيح، لأن الخاص الذي يخصص العام والعام لا يرجع، إذا توجه الخاص والعام إلى موضوع واحد وشخص واحد، بينما هنا العام توجه إلى هؤلاء وهم جماعة كثيرة، والخاص توجه إلى المعيد. بعد نقول صار عندنا قانون عام وخاص وبعد العام ما يرجع، لا، هنا هذا إذا انتقل بعد لا تجب على هؤلاء. للفرع الأول الذي يقول لا تجب فطرة العز، أما إذا ما امتثل لعصيان أو جهل أو نسيان، أدلة الفرع الأول تكون مفعلة وتعمل ولا تنافي الفرع الأول، لأن ما صارت فطرة، صار عندنا واحد تجب عليه ولم يعطي، والثاني وجبت عليه وأعطى. نعم أحسن. فالخاص إذا أطاع، الخاص إذا ضع ذاك بعد ما يعطي، إذا عصى ذاك يعطي. لماذا؟ لأن العام والخاص لم يتوجهان إلى موضوع واحد وشخص واحد. ها فالخاص أحسن، الخاص إذا امتثل حين لا يجب على ذاك العام، العام ما يتفعل. لماذا؟ للفرع الأول يقول لا فطرتان على شخص واحد في عرض واحد. إيه؟ مو الأول، فرع الأول لا تجب فطرتان على شخص واحد في عرض واحد. فرع الأول هو الفرع الأول أدلته هذه، أدلته صحيح. كل من ضممت إلى عيالك من حر فعليك أن تؤدي عن الفطرة، عليك أن تؤدي عن الفطرة. هذا لو كان الفطرة واجبة عليهما، هم على هذا المعيد لأنه ابن كبير وهو عيال، هم على لذكرته الروايات الرو أحسن. فواحدة الفطرة واحدة. هنا تعال في الفرع الثاني، إذا المعيل أدى نعم ذاك ما يجب عليه، يعني فطرة واحد. أما إذا لم يؤدي لعصيان أو جهل، أدلة القول الفعالة. يا أبو تقول مو خصصناه، لا ما خصصته، التخصيص الذي يخصص العام والعام لا يعود إذا كانا متوجهين إلى شيء واحد. هنا أدلة العام متوجهة إلى جماعة، أدلة الخاص متوجهة إلى المعيل. تكليفين او تقييد واطلاق ماكو الا في صورة امتثال المعيد.
لكن الوقت بعد ما يرجع العام لانه لا فطرتان عرضيتان على شخص واحد.
اما اذا ما امتثل
أدلة العموم تكون نافذة. هذا الإشكال إذن باطل.
أما انتبه خل أكمل خل أكمل. تكليفين أخو
بامتثال هذا ليش يصبح ذاته؟
لأنه لا فطرتان عرضيتان على شخص واحد. الروايات ما جالت فطرتين عرضية هم على المعيد هم على المعاق. ما جالت. لو كانت الروايات تقول ذكرت قالت فطرة واحدة على كل إنسان. فإذا هم المعيد يطي عن ابن الكبير هم ابن الكبير يطي كنت ذكر الروايات ولا رواية واحدة تقول فطرتان عرضيتان على شخص واحد. هذا المشكل. أما الفرع الرابع هنكمل الوقت. الفرع الرابع الذي أشكل عليه الجماعة طبعا الفرع الثالث إذا سقط الوجوب عن المعيد لفقره فهل تجب على العيال إذا كان غنيا؟ المشهور قال نعم تجب لا تسقط عن المعاد لأدلة القول الأول. أدلة القول الفطرة على كل إنسان وجد فيه شراط وكان موضوعا كان موضوعا للفطرة هذا وجد فيه شراط. أدلة القول الأول العموم تجب الفطرة على كل رأسه هذا موضوع لإعطاء الفطرة ووجدت شراط الوجوب خلاص. اسا المعين فقير معين فقير أدلة القول الثاني ما تجي. أما أدلة القول الأول تجي وهو العموم. أدلة القول الثاني اللي قلنا خاصها ما تجي. هذا الفرع الثالث هذا ما ليشكا. الفرع الرابع إجا الفقير أبطى الفطرة مستحبا مستحبة أبطاها عن من؟ عن ابن الكبير الغني. هنا هذا يجزي بعد الابن الكبير ما يطي او لا لابد ان يعطي الفطرة وجوبا. هنا صاحب العرض يقول يطي وان كان ابوه الفقير اطى الفطرة سعبه. صاحب العرض يقول يطي سيد اخوه يقول يطي سيد عكيم يقول يطي. ليش؟ لان هذا مكلف المعال مكلف تكليف عيني تكليف عيني توجه الى الغني اغرض ابوه فقير وعمل بعمل استحبابي هو مكلف تكليف عيني. أدلة القول الأول يقول يجب عليه أن يحضر فطرة مكلف بتكليف عيني مطلق إطلاقا يقتضي عدم سقوط بفعل أبيه الفقير بعمل استحبابي. أبوه فعل عمل استحبابي يجي إشكال مالت الجماعة يقولون لماذا لا يكون امتثال الأب الاستحبابي الأمل الاستحبابي أعطى فطرة ابنه الكبير الغني موجبا لسقوط الوجوب على العيال الغني. ليش ما يصير؟ الجواب دليل القول الأول العام الفطرة على كل بتور فيه شروط وكان موضوعا لإعطاء الفطرة هذا لم يخصص وما هو موجب لتخصيصه. هذا دليل عام لم يخصص لا موجب لتخصيصه لأنه واجب عيني مو كفائي مو كفائي حتى تقول أبوه طعمنا بعد ما يجي عليه. هذا وجوب عيني ليس كفائي هذا وجوب عيني مطلق مو كفائي ولم يخصص. والمعيل وهو الأب الفقير عمل عملا استحبابيا متوجها إليه وله موضوعه وهو غير موضوع وجوب الفطرة على المعال الغني غير موضوع غير موضوع غير موضوع أدلة العام وهو أدلة القول الأول. فالخطاب متعدد عندنا خطابين في هذه السورة. الأب يستحب له أن يدفع الفطرة عن أبنائه ولو كان كبراء وأغنياء هذا خطاب هذا خطاب. أخو خطاب ثاني تجب الفطرة على الإبن إذا توفرت شراط الوجوب وكان موضوعا لإعطاء الفطرة خطابيا. قال أبو امتثل الخطاب الأول. قال ابن ليش يدخل خطابه ليش يدخل خطابه خطابيا ليش يدخل خطابه السائل أكون خطابيا أنا مأجر نفسي أنا حلفت يمينا أن أزور الحسين ليلة الجمعة أنا حلفت يمين هذا واجب عيني مطلق. فاستفرد واحد راح زار الإمام الحسين عني استحبابا أنا ليش أدخل هذا الوجوب العيني حلف يمين أنا ليش أدخل واحد جاب مستعف عني هذاك حكم مستعف إلا أنا عندي حكم ثاني لكن فعل يسقط عن فعل المطلق العيني النجبي. نجبي يطمونه. إذا أنا واجب علي حج الاستطاعة حج الإسلام واجب علي وجوب عيني ليس كفائي مطلق، فالواحد راح جاء عني حج استحبابي، هذا الحج الثاني سقط الوجوب العيني علي النجبي. هذا الإشكال الذي أشكلتموه على الفرع الرابع وهو إشكال غير صحيح. إذن الفرع الرابع تجب على الولد إذا توفرت فيه الشرائط وأبوه قد أعطى عنه فطرة استحبابية لا موجب لسقوط الواجب المتوجه إليه الذي هو عيني وليس كفائي ومطلق. وكذلك الإشكال على الفرع الثاني أيضا غير صحيح. يأتي الكلام.